بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن أن آية النبأ أورد عليها بإشكالات كثيرة قد تزيد على 20، لكن أكثر ذلك قابل للدفع، وهناك بنظر المصنف ما ليس بقابل للدفع، وعمدته إيرادان. تحدثنا أمس حول الإيراد الأول. الإيراد الثاني حاصله أننا نسلم دلالة الآية على المفهوم، وأنه تدل على وجوب قبول خبر العدل غير المفيد للعلم من دون تبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أما إن جاءكم غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا. هذا في نفسها وبالنظر إلى هذا المنطوق يدل على هذا المفهوم، ولكن في ذيل الآية تعليل، ومحصل على هذا التعليل الذي هو علة للحكم الوارد في المنطوق، يعني لوجوب التبين إذا جاء الفاسق بالخبر، محصل هذا التعليل أنه عند مجيء الفاسق بالخبر وجب التبين فيه، من جهة أن خبر الفاسق لا يفيد العلم ويبقى معه الجهل، فإذا عملتم به من دون تبين تصيبون بسبب متابعتكم له وأخذكم بما هو جهل في مورده قوما، تصيبون قوما بسبب هذه الجهالة، بضرر بأذى بسبب هذه الجهالة، وتصبحون على ما فعلتم نادمين. هذا هو التعليل. هذا التعليل كما ترى شامل لخبر العادل، فإن خبر العادل وإن كان أبعد عن تعمد الكذب فيه، باعتبار أن عدالة العادل تحجزه كثيرا أو غالبا عن ارتكاب الحرام، إلا أنه كيفما كان عليكم السلام ليس خبره مفيدا للعلم، واحتمالات مخالفة خبره للواقع من جهات أخرى مثل السهو والغلط والاشتباه في التحمل أو في النقل، في التحمل يعني في سماع الكلام أو رؤية الواقع، في النقل بعد واضح، هذه الاحتمالات واردة. فالخبر في مورد مجيء العدل به هو أيضا غير مفيد للعلم، ويبقى الجهل معه محفوظا، وإن كان الظن الذي يحصل منه أقوى مما يحصل من خبر الفاسق، أو فلنقل يحصل منه الظن وربما يكون قويا ولا يحصل أصلا ظن من خبر الفاسق من حيث هو خبر فاسق. احتمالات المطابقة فيه أقوى من احتمال المطابقة في خبر الفاسق، لكن كلاهما كيفما كان في مورده جهل. ويصدق في حق العادل وخبر العادل أن يقال تبينوا فيه حذرا من أن تعملوا به، والمفروض أنه ليس إلا الجهل ولا علم، فتصيبوا بسبب الجهل والعمل به قوما وتصبحوا نادمين. التعليل آت في الخبرين ومشترك بينهما جميعا. وإذا كان وإذا كان التعليل عامة فهو يعارض المفهوم ويصبح بينهما عموم من وجه، لأن المفهوم يقول إن لم يجئكم فاسقكم، يعني إن جاءكم، عندما نسلم المفهوم يعني هكذا يصبح المفهوم، إن جاءكم غير الفاسق والذي هو العادل بنبأ فلا تتبينوا، يشمل مصداقين، خبر العادل المفيد للعلم هذا لا تتبينوا فيه، وحتى خبر العادل غير المفيد للعلم لا تتبينوا فيه، هذا موردان. والتعليل ماذا يقول؟ تبينوا في خبر العادل غير المفيد للعلم، يعني لأنه جاهل، وفي خبر الفاسق غير المفيد للعلم، كل ما كان جهل من الخبرين فتبينوا فيهما. إذن المفهوم يشمل خبر العدل بقسميه العلمي والظني، والتعليل يشمل الخبر الظني بقسميه الذي جاء به الفاسق والذي جاء به العادل، فيجتمعان في خبر العدل الظني ويتعارضان فيه مع افتراق المفهوم في خبر العدل العلمي وافتراق التعليل في خبر الفاسق الظني. ومع أن هذا من تعارض العموم من وجه، إلا أن التقديم هو لجانب التعليل. لماذا؟ لأن دلالته بالمنطوق ودلالة المفهوم بالمفهوم، ودلالة المنطوق أقوى وأظهر وتصلح قرينة على مورد المفهوم، وأنه ليس فيه مفهوم، وأنه لا مفهوم للآية بالقياس إلى مورد ومحال الاجتماع. فإذا قدمنا التعليل أصبح المنهي عنه بمقتضى التعليل العام كل، يعني المنهي عن أخذ به بلا تبين والمأمور به أو فيه بالتبين، كل من خبر العدل وخبر الفاسق الظنيين، فيكون خبر العدل المفيد للظن منهيا عن العمل به من دون تبين، وهذا عبارة أخرى عن عدم حجيته، لأنه لو كان حجة لوجب قبوله والعمل به من دون تبين. لا يقال نحن نسلم أن النسبة بين المفهوم، هذا يشكل على هذا الوجه، على الإشكال، واضح؟ نحن الآن بينا إشكال على دلالة الآية، هذا إشكال على الإشكال. يقول في الإشكال نحن نسلم أن بين التعليل وبين المفهوم عموما من وجه كما ذكر، ويتعارضان في مورد الاجتماع الذي هو خبر العدل الظني، لكن نقول اللازم تقديمه هو عموم المفهوم وليس عموم التعليل. والوجه معنى تقديم عموم المفهوم يعني إدخال مادة الاجتماع تحت المفهوم، مادة الاجتماع والتعارض نعطيها للمفهوم ونخرجها عن التعليل. الوجه في هذا أن لو فعلنا العكس وقدمنا التعليل في مادة الاجتماع وأخرجنا مادة الاجتماع عن المفهوم، ولم يبقى مورد تحت المفهوم وأصبح لاغيا، وذلك لأن مورد الاجتماع هو خبر العدل الظني، فلو أخرجناه عن المفهوم لم يبقى مما لا يجب التبين فيه إلا فرد واحد، صنف واحد، هو خبر العدل العلمي، هذا لا يجب التبين فيه، واضح؟ فحينئذ يصبح المفهوم لاغيا، لأن خبر العدل العلمي المفيد للعلم معلومة حجيته، ولا يحتاج إلى سوق الآية بما لها من مفهوم لإثبات اعتبار هذا القسم من خبر العدل وأنه لا يحتاج إلى التبين، فإن التبين فيه حاصل بسبب ما فرض فيه من العلم، والحجية فيه مفروضة لذاتية حجية العلم، فلا معنى لأن يكون هذا المفهوم يشرع حجية الخبر المفيد للعلم، هذا حجة بالذات، وكما قلنا سابقا لا تناله يد الجعل، فيصبح المفهوم لغوا ليس تحته مصداق واحد، وهذا بخلاف ما لو أدخلنا مورد الاجتماع تحت الخبر تحت المفهوم وأخرجناه عن التعليل. التعليل يشمل فردين، خبر العدل الظني وخبر الفاسق الظني، في كليهما فتبينوا ولا تعملوا بالجهل. إذا أخرجنا محل الاجتماع وهو خبر العدل الظني وأدخلناه تحت المفهوم، يبقى تحت التعليل خبر الفاسق الظني، ولا يصبح لاغيا، لا مصداق له ولا مورد تحته. فصحيح أن النسبة بينهما العموم من وجه، ولكن للزوم اللغوية في المفهوم لو قدم التعليل عليه في مورد الاجتماع نعكس ونقدم المفهوم على التعليل في مورد الاجتماع، فيكون المفهوم إن جاءكم غير الفاسق حتى بخبر ظني فلا تتبينوا، يعني العادل والذي تحت التعليل ويحذر فيه من الإصابة بالجهالة والوقوع في الندم هو العمل بخصوص ما نطقت به الآية وهو خبر الفاسق، هكذا يوفق بين التعليل والمفهوم. هذا الإشكال نقول لا يقال كذلك علينا، لأننا نقول أو قبل أن أقول لأننا نقول هناك تتمة لهذا الكلام. إذن أولا ماذا ذكر؟ أن النسبة هي العموم من وجه، ومع ذلك نقدم المفهوم للزوم اللغوية، بل يمكن أن يقال إن النسبة هي العموم الخصوص المطلق، والمفهوم أخص من التعليل مطلقا، فتقديمه من باب تقديم الخاص على العام ويتعين، ولا يحتاج إلى أي قرينة من خارج أو مقدمة من خارج مثل مقدمة لزوم اللغوية. جامع العرف يقول بتقديم الخاص على العام. كيف المفهوم أخص من التعليل؟ نقول لأن من المعلوم أن كل خبر أفاد العلم فهو حجة من باب حجية العلم، ولا يساق الأدلة بلحاظه لا سلبا ولا إيجابا، ومن هنا فخبر العدل المفيد للعلم وكذلك الخبر الظني الذي حصل التبين فيه وحصل العلم بصدقه كلاهما ماذا؟ كلاهما خارجان عن محل الكلام، وليس في هذه الآية نظر إليهما، ما كان حجة من جهة حجية العلم الذاتية لا تكون الآية ناظرة في جعل الحجية أو سلبها إليه، فإن هذا لا تناله يد الجعل لا سلبا ولا إثباتا، فهذا خارج تخصصا أصلا، والآية تكون مسوقة بلحاظ ما ليست له الحجية بالذات، كما بلحاظ ما ليس معلوم عدم الحجية مثل معلوم الكذب مثلا، لأن ذاك أيضا لا يمكن جعل الحجية له أو لا معنى للنفي عنه، لا يمكن جعل له معلوم الكذب لا معنى للنفي عنه لأن غير حجة بذاته أيضا مثل معلوم الصدق، لا يحتاج إلى أن تسلب عنه الحجية، تكون لغوا. واضح كيف؟ على كل، فالخبر المفيد للعلم والذي معه تبين من عادل كان أو من فاسق كلاهما لا نظر في الآية إليهما وخارجان عن موردها تخصصا. إذا كان هكذا ف فيخرج عن المفهوم خبر العدل المفيد للعلم. أنت كيف جعلت نسمع عموما مواجه؟ قلت المفهوم يشمل خبر العدل بقسمين، الظني والعلمي، وحيث أن التعليل يشمل الخبر الظني بقسمين من العدل ومن الفاسق، اجتمعا في العادل خبر العادل الظني. لكن بالبيان الذي ذكرنا يخرج عن هذا خبر العدل العلمي، خبر الفاسق العلمي خارج من الأول. ما أحد قال لا التعليل شامل له ولا المفهوم شامل له. واضح؟ واضح؟ لأن التعليل في غير العلمي المحتاج إلى التبين، فلا يشمل خبر الفاسق العلمي. والمفهوم موضوع المنطوق خبر الفاسق، إن جاءكم الفاسق فعلى تمامية المفهوم ينتفي هذا، فيكون الذي جاءكم العادل لا الفاسق، فالمفهوم لا يشمل خبر الفاسق أصلا، لا الظني ولا العلمي. واضح؟ إذن التعليل لا يشمل خبر الفاسق العلمي، والمفهوم لا يشمل الظني والعلمي، فلا يشمل العلمي، تهينا. وإنما يشمل خبر العدل العلمي خصوص المفهوم، إن قلنا بالشمول لخبر علمي. الآن على هذا الوجه بينا أن الأخبار العلمية خارجة والآية لا تساق بلحاظها، فهذا الوحيد وهو الخبر العدل العلمي اللي أدخلناه على البيان والتقرير الأول تحت المفهوم يخرج الآن، لأن لا يكون نظر في الآية لا في منطوقة ولا في مفهومها إلى الأخبار العلمية، فيخرج خبر العدل المفيد للعلم عن المفهوم، ويبقى تحته خصوص خبر العدل الظني، هذا لا تتبين فيه، بينما تحت التعليل الأعم من خبر العدل الظني ومن خبر الفاسق الظني، فتصبح النسبة العموم الخصوص المطلق، فيقدم المفهوم على التعليل بالتخصيص. واضح الإشكال صار؟ الآن نقول في جواب هذا الإشكال، نقول نحن نختار ما ذكر ثانيا لا ما ذكر أولا، من أن النسبة العموم من وجه. لماذا؟ لما ذكر في الثاني من أن الخبر المفيد للعلم ولو جاء به الفاسق فضلا عن العادل خارج تخصصا عن الآية، حجيته معلومة ذاتية لا يتحدث فيه عن الحجية بإيجاب كما لا يتحدث بسلب، فمن الأول نقول تحت التعليل الخبران العدل العدلي والفاسقي الظنيان، وتحت المفهوم خصوص خبر العدل الظني دون خبر العدل العلمي، فالنسبة العموم والخصوص المطلق. ومع ذلك لا نقبل ما ذكرت من تقديم المفهوم بالتخصيص، وذلك لأن الحاصل هنا هو ظهور أو تعارض ظهور التعليل في الشمول لخبر العدل الظني وعدم جواز العمل بخبر العدل الظني أيضا كالفاسق، هذا مع ظهور المفهوم الخاص. المفهوم له ظهور في الخصوص في أي شيء؟ في جواز العمل بخبر العدل الظني. الحاصل هنا هو هذا، أن التعليل العام للخبر العدل الظني متعارض مع ظهور المفهوم في خصوص حجية خبر العدل الظني، هذا هو المفروض. أنت قلت نخصص التعليل بخصوص المفهوم، نحن نقول هما هذا المتعارضان، مع كون أحدهما وهو المفهوم أخص مطلقا من الآخر وهو التعليل، إلا أن المقام فيه خصوصية، وهو كون الآخر العام ماذا؟ وهو التعليل بالمنطوق، والأول الخاص وهو المفهوم لا بالمنطوق بل بالمفهوم. ودلالة المنطوق أقوى وتصلح قرينة على عدم المفهوم. فالآية عندما يقول عموم تعليلها كل مورد بحسب المحصلة، كل مورد يكون الجهل فيه مع الخبر محفوظا ولم يحصل علم وإن كان المخبر عادلا، فيجب عليكم التبين. وهذا قرين على أن قوله تعالى إن جاءكم فاسق فلا تتبينوا ليس له مفهوم يقول إن جاءكم غير الفاسق، إن جاءكم فاسق فتبينوا ليس له مفهوم يقول إن جاءكم غير الفاسق فلا تتبينوا، يقول كل خبر لم يزل معه الجهل ولم يحصل به العلم وإن كان غير الخبر غير الفاسق أو جاء به غير الفاسق كما هو في المفهوم المزعوم، هذا يجب معه التبين. هذا بالمنطوق، بعموم المنطوق، ذاك بالمفهوم، دلالة المنطوق أقوى. وإن شئت بعبارة أخرى، يدور الأمر بين رفع اليد عن المفهوم رأسا لأن ليس له إلا هذا المورد خبر العدل الظني، وعن رفع اليد عن عموم التعليل للخبر العدل الظني، يدور بين هذين الأمرين. ونحن ماذا نقول؟ لو رفع اليد عن المفهوم بقرينة التعليل لم يلزم رفع اليد عن دلالة فعلية للآية، لأن دلالة المفهوم فرع ثبوت المفهوم، ومع الأخذ بالتعليل ينتفي أصل المفهوم لم يكن، لأنه يصلح قرينة عليه. واضح؟ لا أن هنا دلالة فعلية ونريد أن نرفع اليد عنها، تندفع الدلالة على المفهوم ولا تنعقد أصلا، لأن من شرط انعقاد المفهوم عدم قرينة على عدمه، والتعليل قرينة بعمومه. بينما لو عكسنا وقدمنا المفهوم ورفعنا اليد عن ظاهر عموم التعليل وفقد رفعنا اليد عن دلالة فعلية للتعليل، هي العموم بمقتضى عموم التعليل، عموم العلة، فإن العلة كما يأتي تعمم وتخصص. فبهذا البيان نقول صحيح أن النسبة بين المفهوم وبين التعليل هي ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن مع ذلك نقدم التعليل لخصوصية التعليل وأنه بالمنطوق وصالح للقرينية على المفهوم، ونفي المفهوم من أصله عند الدوران بينهما. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ في العدة على ما حكي عنه عندما ذكر هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال منقول في العدة، ذكره بهذا اللفظ، قال لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل، والتعليل دليل كبرى وصغرى. الكبرى تقول دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، يعني مثل مفهوم الشرط هنا، لا نمنع من تركه ورفع اليد عنه والقول بعدمه لدليل وقرينة، هذه الكبرى. والتعليل دليل وقرينة، هذه الصغرى. واضح؟ وهذا الذي ذكره المصنف من الأخذ اللي حصل الآن ماذا؟ عموم الكتاب المتجلي في التعليل أخذنا به ورفعنا اليد عن المفهوم القابل لتخصيص هذا العموم، لأن لو أخذنا بالمفهوم لكنا خصصنا الكتاب الدال على التعليل وأخرجنا من تحته خبر العدل الظني، لكن ماذا صنعنا؟ قدمنا عموم الكتاب ولم نخصصه بالمفهوم. يقول وأي مفهوم؟ مفهوم مخالف، لأنه مفهوم الشرط. هناك مسألة في الأصول مطروحة، هل يجوز تخصيص الكتاب بالمفهوم، مفهوم المخالفة أو لا؟ مثلا لو ورد عام كتابي يقول أكرم العلماء، وورد دليل آخر يقول إن كان العالم عادلا فأكرمه، طب هذا له مفهوم، مفهوم شرط مخالفة، يعني إن لم يكن العالم عادلا فلا تكرمه، صحيح؟ أو على طريقة الاستدلال بآية النبأ، إن كان العالم غير عادل فلا تكرم، والعالم غير العادل يعني الفاسق. طيب هذا له مفهوم، هذا المفهوم وهو أنه لا يجوز أو لا يجب إكرام الفاسق، العالم الفاسق، أخص من المدلول الكتابي اللي فرضناه أكرم العلماء أي عادلهم وفاسقهم، هذا يقول العالم الفاسق لا يجب أو لا يجوز إكرامه، هذا أخص من ذاك. سؤال، هل يجوز تخصيص عموم الكتاب بالمفهوم، مفهوم المخالفة؟ سأنا أقول عموم الكتاب، لا يحتاج إلى أن أقول عموم الكتاب، ليس بالضرورة عموم الكتاب، عموم لو فرضنا هذا أكرم العلماء ليس في الكتاب، عموم في السنة أيضا خبر. هل يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة كما يجوز تخصيصه بمفهوم الموافقة؟ لو استفدنا بالأولوية معنى أخص من دليل عام بلا إشكال أنه يخصص به، كما لو كان ورد هذا الخاص بالمنطوق، لكن لو استفيد هذا الأخص بمفهوم المخالفة كما في الفرض، فهل يخصص به العام أو لا؟ الأكثر ومنهم المصنف على جواز التخصيص، واضح؟ الأكثر يقولون جواز التخصيص. طيب قد يقول قائل هذا الذي صنعته الآن في محل الكلام، حيث كان عام في الكتاب هو التعليل، وكان مفهوم مخالفة مفهوم شرط أخص من، ماذا صنعت؟ قدمت العام ورفعت اليد عن خصوص المفهوم، ولم تخصص العام بالمفهوم، فتقول إذا كان المخبر غير الفاسق فلا تتبينه، فيبقى تحت التعليل خصوص خبر الفاسق ذاك الذي يتبين فيه، لم تصنع هذا، هل رفعت اليد عما يذهب إليه الأكثر وتختاره من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة؟ يقول هذا الذي صنعناه هنا لا ينافي ما نختاره وهو مذهب الأكثر من التخصيص للعام بمفهوم المخالفة. أما أولا فلأن ذاك أي التخصيص بمفهوم المخالفة عندما نقول به، فإنما نقول به في الخاص المنفصل، كالمثال إذا كان العالم عادلا فأكرم، مفهومه إذا لم يكن عادلا فلا تكرم، هذا المنفصل من المفهوم الخاص نخصص به أكرم العلماء، لا ما إذا كان في المتصل كما في المقام، في المقام المفهوم مستفاد من نفس الآية التي فيها عموم التعليل متصلا بها، ما الوجه في هذا التفصيل؟ إذا كان في المنفصل يجوز، إذا كان في المتصل لا نقول به. الوجه بحسب الظاهر أنه إذا كان في المنفصل فقد انعقد لللفظ ظهور في المفهوم، اللفظ المشتمل على المفهوم داعي المفهوم ظهور في المفهوم مستقل، نعم هذا الظهور فيه منافات بالخصوص والعموم مع عام آخر مع دليل آخر، فيجمع بينهما بالتخصيص. لكن كيف ما كان عقد الظهور في المفهوم، ثبت أصل المفهوم. وأما إذا كان في دليل واحد مع الاتصال كما هو المفروض هنا، فإنه ما دام من المحتمل إرادة العموم فلا ينعقد أصلا ظهور في المفهوم، لا يحرز ظهور في المفهوم. فإن من شرط أصل انعقاد الظهور في المفهوم أن لا يكون ما يصلح للقرينة على عدمه، والتعليل العام الموجود في الآية نفسها متصلا يصلح للقرينة فيمنع من أصل انعقاد ظهور في المفهوم. فلا يصل الدور إلى أن أبحث في تقديم ظهور المفهوم الخاص على ظهور التعليل العام، هذا أولا. وثانيا، لو غضضنا النظر عن الأول وسلمنا أن تخصيص العام بمفهوم المخالفة لا فرق فيه بين منفصل ومتصل، فيشمل ما نحن فيه من هذه الجهة يشمله، لكن نقول لا يشمل ما نحن فيه من جهة أخرى، وكافي هذه الجهة في إخراجه، وهو أنه من خصوصيته أنه تعليل. لأنه تعليل، قوة التعليل تمنع من المفهوم ومن ظهور المفهوم ومن وصول الدور إلى الدوران بين المفهوم والتعليل حتى يقال بتقديم المفهوم باب أنه أخص. قوة دلالة التعليل، فإن العلة تعمم وتخصص، واضح؟ والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولا يعبأ بظاهر اللفظ. فربما كان ظاهر لفظ موضوع الحكم هو الخصوص، ومع ذلك نعمم الحكم لعمومية العلة. وربما كان ظاهر لفظ موضوع الحكم العموم، ومع ذلك نخصص الحكم لخصوصية العلة. فلو قال الطبيب مثلا لا تأكل الرمان، وأطلق الرمان بحيث يكون ظاهره الشمول حتى للرمان الحلو، لكن علل الحكم بالنهي عن أكل الرمان بقوله لأنه حامض، فصحيح أن موضوع الحكم وهو الرمان في نفسه عام، ولو بالإطلاق عام شامل للحلو منه، لكن مقتضى التعليل بالحموضة أن المنهي عن خصوص ما فيه العلة، وأنه هو خصوص الرمان الحامض، فيرفع اليد عن عموم موضوع الحكم لأجل قرينة العلة. وبالعكس، لو قال إياك أن تشرب دواء تصفه لك النسوان، فظاهر موضوع الحكم بالنهي عن شرب الدواء كونه موصوف النسوان، مختصا بالنسوان، لكن علل، بيّن علة معينة مثلا في مثل هذا النهي بقوله لأنك لا تأمن ضررا. وعدم الأمن من الضرر لا يختص بما تصفه النسوان، بل بعض ما يصفه الرجال أيضا لا يؤمن معه من الضرر. كل ما أو من ليس بعارف بالأدوية أو بالطبابة لا يؤمن من شرب ما يصفه من دواء الوقوع في الضرر. فلأن العلة عامة وتشمل الرجال الجاهلين بالأدوية والطبابة، نقول صحيح موضوع الحكم موصوف النسوان، لكن يعمم لموصوف الرجال أيضا ممن لا يؤمن معه الضرر من غير العارفين بالوصف والعلاج. واضح؟ وحينئذ يكون تخصيص ذكر المرأة في الدليل، ذكر النسوان مع عدم اختصاص الحكم بهن لنكتة، إما عامة وإما خاصة، كما أنه في الدليل الأول إطلاق الرمان مع أن الحكم خاص لنكتة. ما هي النكتة هناك؟ أن الغالب في الرمان هو الحامض، الغالب الحموضة، فساق الإطلاق مساق الغالب. واضح كيف؟ أما هنا فما هي النكتة؟ قلت عامة أو خاصة. النكتة العامة التنبيه على ضعف عقول النساء وأن الأصل فيهن الجهل مثلا. النكتة الخاصة نسيتها، مثل التنبيه بل نسيتها لأني خلطت، كأن النكتة الخاصة يعني خاصة لا بامرأة، بهذا الجنس بهذا العنوان، يعني النسوان هي التنبيه على ضعف عقول هذا الجنس، خصوص هذا الجنس. واضح؟ وأما النكتة العامة المتعلقة بكل من يصف ولا يؤمن معه ضرره، النكتة العامة التي أوجبت تخصيص ذكر النسوان من بين كل من لا يؤمن الضرر من وصفه للدواء، هو التنبيه على أن الغالب، القسم الغالب في من يصفون ولا يؤمن من وصفهم الضرر هن النساء. واضح؟ الغالب في من يصفون ولا يؤمن وصفهم هن النساء. هذه نقطة عامة في كل من لا يؤمن، في عنوان من لا يؤمن ضرره من الوصف الذي لا يختص بالنسوان، غلبت النساء فيه فذكر النساء. هذه نقطة عامة. ما نحن فيه من هذا القبيل الثاني؟ موضوع الحكم في الآية ظاهر في الخصوص، مثل خصوص النسوان، هنا ذكر خصوص الفاسق، لكن التعليل يقتضي تعميم الحكم للفاسق والعادل، ما دام الخبر ظنيا لا يفيد العلم فلا يؤمن معه، وبسبب الجهل الحاصل فيه إصابة القوم والوقوع في الندم. إذن الحكم عام بمقتضى العلة وإن كان عنوان موضوعه خاصا. طيب، ما النكتة التي أوجبت الاقتصار في تحديد موضوع الحكم بحسب لسان الآية على ذكر عنوان الفاسق وعلى التخصيص بالفاسق وعدم التعميم في عنوان الموضوع للعادل؟ يقول بكل وضوح وسهولة: إن جاءكم فاسق أو عادل فتبينوا، أو يقول إن جاءكم نبأ على إطلاقه، فاسقا كان جائيه الجائي به أو عادلا. لماذا لم يقل هذا وخص عنوان الموضوع بالفاسق؟ يقول النكتة كما ذكره المحقق في المعارج التنبيه، نكتة خاصة، التنبيه على فسق الشخص الآتي بالخبر في مورد نزول الآية، فإن الآية ولم نذكر شأن نزولها إلى الآن، ما شأن نزولها، سبب نزولها وقصتها، أنه أرسل النبي صلى الله عليه وآله جماعة سرية مثلا إلى بني فلان، ما أدري ليأخذ منهم صدقاتهم أو شيء، وأرسل عليهم على رأسهم الوليد بن عقبة هذا الذي كان والي الكوفة في زمن عثمان، وكان معروف بالمحارم بالمحرمات وشرب الخمور. فلما وصل إليهم يقول الرواية خرجوا إليه يستقبلون مبعوث النبي، فيزعم يقول خرجوا إلينا يقاتلوننا، فرجع يخبر النبي بالأمر. تقول الرواية فهم النبي أن يغزوهم، فنزلت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. موردها هذا الشخص المعين وتريد أن تنبه على فسقه، يعني كأنه يقول هكذا إن جاءكم فاسق، يعني مثل هذا الوليد، فتبينوا. وإن كان الحكم عام لكل فاسق، بل وحتى للعادل الذي لا يفيد خبره العلم، لكن من باب التعريض إن جاءكم فاسق، ها يعني إن جاءكم شتيمة في الوسط فتبينوا. مثلا تعريض بالوليد والتنبيه على فسقه، هكذا يكون المقصود. هذا تقريبا محصل الكلام في هذا الإشكال الثاني. الباقي نقرأه من العبارة. قال إن وقفنا في القراءة أمس، أما ما لا يمكن، أما ما لا يمكن الذب عنه أي ذبه، فإيرادان. أحدهما أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف عن الفسق، ففيه أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف، خصوصا في الوصف الغير على طريقته بإدخال اللام على الغير المضاف، غير المعتمد على موصوف محقق مذكور، وإلا هو معتمد على موصوف مقدر بلا إشكال، فإن هذا مثل اللقب يصبح، كما فيما نحن فيه فإنه أشبه بمفهوم اللقب. ولعل هذا يعني رد دلالة الآية من جهة مفهوم المخالفة، مقصودهم به ردوا من جهة خصوص مفهوم الوصف، لا الوجه المعتمد على مفهوم الشرط، هذا في الرد الذي يرجع إلى عدم حجية المفهوم. هذا الاستدلال مبني على مفهوم المخالفة أو على دليل الخطاب، ونحن لا نقول به. قبائل لا يقولون به، الغالب لا يقول به في الوصف، أما إذا كان من باب الشرط فيقولون مفهوم الشرط حجة، بغض النظر عن الإشكال الآتي على مفهوم الشرط وعن إشكال مفهوم التعليل، من حيث الحجية وعدمها لا يردون دليل الخطاب بعدم الحجية إذا كان من باب مفهوم الشرط، لأن الأكثر يقولون بمفهوم الشرط. لذلك يؤول لمن رده بأنه من باب دليل الخطاب يقصد مفهوم الوصف لا غير. ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين وأمين الإسلام. أمين الإسلام يعني الطبرسي صاحب مجمع البيان والمحقق والعلامة وغيرهم، أجاب بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به، يقصدون مفهوم الوصف لأنهم في الغالب يقولون بمفهوم الشرط. هذا إن كان باعتبار الوجه الأول وهو الوصف، وإن كان باعتبار مفهوم الشرط كما يظهر من المعالم ومن المحكي عن جماعة، ففيه أن مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبأ، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، هذا هو المفهوم. وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، إن جاءكم تبينوا، إن ما جاءكم خب ليس هنا ما يتبين، مثل إن رزقت ولدا ذكرا فاختن، إن لم ترزق ولدا ذكرا فلا تختن، من باب أنه ليس هنا ما يختن، صحيح؟ طيب. وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، فالجملة الشرطية هنا ما كان عدم التبين في المفهوم لأجل عدم ما يتبين، يعني الانتفاء الموضوع فأنت في الحكم بتبعه، هذه جملة شرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل إن رزقت ولدا فاختنه وإن لم أرزق ولدا، وليس هنا ما يختن، وإن ركب زيد فخذ ركابه، وإذا ما ركب ما ركب، ما في ركاب يؤخذ. وإن قدم من السفر فاستقبل. خب إذا ما إجا شو أسوي مثلا؟ هذا لا يسأل عن. إذا قال الأستاذ مثلا أيها التلميذ إن جاء زيد، إن قدم زيد من السفر فاستقبل، أيما تلميذ وقف يقول شيخنا الأستاذ وإن لم يقدم من السفر فما أصنع؟ فاعلم أن هذا مثلا غبي لم يكن يتابع جيدا في الدرس. إن قدم من السفر فذهب فاستقبل، إن ما قدم أقعد بالبيت، ليس هناك ما تصنعه، انتهى الأمر. ها؟ حكمي بالاستقبال موضوعه قدومه، فإذا انتفى قدومه انتفى الحكم، انتهى الأمر. هذا من باب السالفة انتفاء الموضوع. وإن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك، وإذا قرأت الدرس فاحفظه، قال الله سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. مولانا إذا ما قرأ ماذا؟ قل افعلوا ما شئتم، لا تستمعوا ولا تنصتوا، واضح، لأنه ليس هنا من قرآن يستمع إليه وينصت. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو على الأقل ردوها، وعلى الأقل من عندي هذه طبعا، واضح كيف؟ طيب إذا ما حيونا ماذا نصنع؟ ما عندي ما أجيبك حقيقة عندما تسأل مثل هذه الأسئلة الضعيفة. بما أجيبك ماذا أكون؟ إن لم يحيوك، إن لم يحيوك فلا تحيي، واضح، فلا ترد، لا فلا تحيي، المأمور به الرد، إن لم يحيوك فلا ترد، فإنه ليس هنا ما يرد، وإنما يرد التحية المبتدأة. وأما إذا لم يبتدئوك فكل تحية لا تكون ردا، ونحن لم نأمرك بتحية مطلقة، أمرناك بالرد، والرد فرع أن يحيوك، إن لم يحيوك فليس هنا من رد يرد. طيب إلى غير ذلك مما لا يحصى. ومما ذكرنا من أن هذه الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع ظهر فساد ما يقال تارة، أولا هذا إن عدم مجيء الفاسق يشمل، هذا الذي يثبت في المفهوم حكم عدم التبين له، يشمل ما لو جاء العادل بنبأ، كما يشمل عدم مجيء أحد بالنبأ، فلا يجب تبينه إذا جاء العادل بنبأ فيثبت المطلوب. وأخرى هذا الثاني أن جعل ما يقال تارة يقال تارة إن ويقال أخرى إن، جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لأجل عدمه، يعني من باب السالفة انتفاء الموضوع، معناه أنك حملت السالفة قضية السالفة على المنتفية بانتفاء الموضوع، وهذا خلاف الظاهر، يوجب حمل السالفة على المنتفية بانتفاء الموضوع، وهو خلاف الظاهر، لأن الشرطية وإن كانت على قسمين لكن وضعها يقتضي الظهور في السالفة بانتفاء المحمول لا الموضوع. وجه ظهور فساد هذا وذاك كليهما أن الحكم بحسب منطوق الآية التبين ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به، الحكم بالتبين موضوعه أي شيء؟ خبر الفاسق، موضوعه الخبر الفاسق. الشرط جعل في الآية ما هو؟ مجيء الفاسق به، لكن مجيء الفاسق بالخبر هو عين ثبوت خبر الفاسق، فإنه قبل أن يجيء لا يسمى خبرا، ما من إخبار حتى يجيء ويخبر، فالشرطية مسوقة لتحقق الموضوع ولا تصلح لغيره، واضح؟ طيب كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية سيما عرفا هكذا أو العقلية، عرفا يفهمون هذا أو عقلا، من باب أن انتفاء الحكم عند انتفاء موضوع أيضا عقلي، واضح كيف؟ لك أن تتمسك بهذا وبذاك، كلاهما صحيح. انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور في هذا المنطوق، لكن عند انتفاء الشرط فيه، عند انتفاء شرطه. خب ما هو الموضوع؟ نبأ الفاسق. ما هو الشرط؟ مجيء الفاسق. إذن نبأ الفاسق لا يجب التبين فيه عندما لا يجيء الفاسق به. قبل حينئذ ما معنى هذا لا يجب التبين بنبأ الفاسق عند مجيء الفاسق به؟ يعني الحجية عند عدم مجيء الفاسق به. يعني الحجية مثلا نبأ الفاسق أو للتعرض لنبأ عادل، لأن الفاسق لم يجيء بالنبأ، فلذلك ليس هنا ما يتبين. ففرض مجيء العادل وليلتفت حينئذ، فتكون بهذا اللحاظ ساكتة عن فرض مجيء العادل ما دام الموضوع في المنطوق نبأ الفاسق وليس النبأ من حيثه حتى يلحظ فيه العادل ولو بلحظ الأعم من الفاسق والعادل. إذن هي ساكتة عن حكم العادل، وبلحاظ الآية العادل خبره ونبأه موضوع آخر مستقل. الكلام الآن في هذا الموضوع وهو نبأ الفاسق. وإذا كانت ساكتة عن نبأ العادل فلا معنى لأن يقال إذا لم يجيء الفاسق بالنبأ فذاك أعم من أن لا يجيء أحد أو أن يجيء العادل، لأن حتى يكون لها مثل هذا الإطلاق لابد أن تكون ناظرة إلى نبأ العادل ومتعرضة له فيشمله الإطلاق. وأما حيث لم تكن ناظرة له أصلا وكان بالقياس إلى موضوعها موضوعا آخر مسكوتا عنه فلا معنى للإطلاق في المفهوم بحيث يشمل هذا الموضوع الآخر. وهذا الذي قلت إن حال خبر العادل ومجيء العادل بالنبأ بالنسبة إلى الآية كحال مجيء عمر بالنسبة إلى قول القائل إن جاءك زيد فأكرمه، يقول إن لم يجئ زيد فلا تكرمه وإن جاء فلا إكرام وإن جاء عمر، لا ربط لها بإن جاء عمر، موضوع آخر. إن جاء زيد أكرمه، إن لم يجئ زيد لا تكرمه، لا ربط لها بجاء عمر أو لا، ساكت عنه. هنا كذلك لا ربط لها بمجيء العادل وعدمه، الموضوع نبأ الفاسق وساكت عن العادل، ففي المفهوم لا تكون شاملة للعادل. لذلك قال ففرض مجيء العادل بنبأ عند عدم الشرط. ما هو الشرط؟ أو هو عدم الشرط؟ الشرط مجيء الفاسق، عدمه وهو ما هو الشرط؟ هو مجيء الفاسق عند عدم مجيء الفاسق. فرض مجيء العادل لا يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به، لأنك تفرض موضوعا جديدا مستقلا لم تدل عليه الآية بالمفهوم لأنه لم يكن متعرضا له في المنطوق، لأنه ذلك قال لأنه لم يكن مثبتا في المنطوق حتى ينتفي في المفهوم. الذي ينتفي في المفهوم ما كان مثبتا ما كان متعرضا له في المنطوق، أما إذا لم يكن المنطوق ناظرا له فلا ينفع عنه الحكم في المفهوم. وخبر عدل لم يكن متعرضا له في المنطوق فلا ينفع عنه وجوب التبين في المفهوم الذي ينتفي معه حكمه بوجوب التبين. فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع، وليس هنا قضية لفظية سالبة، هذا رد على الثاني هذا الأخير، دار الأمر بين كون سلبة لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لكون سلبة لانتفاء الموضوع، هذا رد على الثاني. الرد على الأول بينته لك عندما فرض أن الموضوع مجيء نبأ الفاسق والشرط مجيئه، إذن ليس الموضوع ما يشمل العادل أصلا ولا ناظر الآية إلى العادل، ففي المفهوم لا يتعرض أيضا للعادل، وإذا لم يتعرض له لا يصح أن يقال عام شامل لمجيء العادل. والحمد لله رب العالمين.